وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فائدة عظيمة في أن العلم والإيمان أفضل ما تكسبه النفس ويحصله القلب. العلم والإيمان، العلم والإيمان، علم بلا إيمان لا يصلح أبدا. قال أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، يعني يوم القيامة أهل العلم والإيمان يعاتبون أهل النار. ليس فقط يقول لهم إنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وإنما سيقولون لهم هذا يوم البعث، هذا يوم البعث. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلازم علم وإيمان. إيمان بلا علم يساوي تعبد، والعابد جاهل وقد يضر أكثر مما ينفع. والعالم بلا إيمان هو مرائي يتكسب بالدنيا بعلمه. وهؤلاء هم خلاصة الوجود، يعني خلاصة العالم أهل العلم والإيمان. ولبه، لبه يعني قلب العالم أفضل شيء فيه. والمؤهلون للمراتب العالية عند الله، لأنه في الدنيا قد لا يكون لهم مراتب عالية ولكنهم عند الله لهم المرتبة العالية. قال: ولكن أكثر الناس غالطون، يعني مخطئون، في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، وفي حقيقتهما، يعني كثير من الناس لا يعرفون معنى العلم والإيمان وحقيقة العلم والإيمان، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي تنال به أو تنال السعادة، الذي به تنال السعادة وليس كذلك، الذي به تنال السعادة وليس كذلك. ولكن قال: بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع. فالإيمان الصحيح هو الذي ينجيك يوم القيامة، والعلم الصحيح الذي يرفعك، يرفعك فوق الجاهلين، وليس يشترط أن يرفعك بحيث يتولى منصبا كبيرا. بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ناس كثيرين سدوا طريق العلم والإيمان الواصل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثر. يعني العلم والإيمان الحقيقي هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معظم الناس الآن لا يفقهون هذا، يظن العلم وحصول درجات، حصول على درجات الدكتوراه والدرجات العالية في التخصصات الدنيوية، يظنون أن هذا هو العلم. هذا علم نافع نعم، لكن ليس له علاقة نهائيا بالعلم الشرعي، ليس له علاقة تماما بالعلم الشرعي. والإيمان يظنون أن بعض الممارسات والحفاظ على الصلاة هذا هو الإيمان، بينما الإيمان عبادات قلبية وهي غائبة عن كثير من الناس. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص. يعني واحد متخصص في الفلسفة ودارس فلسفة أرسطو وسقراط وأفلاطون ومتبحر فيها ومعاه دكتوراه كبيرة في الفلسفة، ولا شيء، متخصص في التاريخ، حافظ تاريخ وأحداث، وفلان عمل كذا والتاني عمل كذا، لا قيمة له في الشرع، حافظ جغرافية العالم، حافظ مسائل أنثروبولوجية، حافظ ونجبة أسوأ من هذا، وهو المتفنن في علوم الرقص والموسيقى ودراسة السلم الموسيقي، أشياء عجيبة جدا، عجيبة جدا جدا. وهؤلاء أهون يعني حتى اللي عنده دكتوراه في الرقص الشرقي وفي فن الباليه وفي فن الطبخ، هؤلاء أهون من الذين عندهم علوم المعتزلة وعلوم الكلام، العلوم التي فيها إنكار صفات الرب عز وجل، التي فيها توصيل الناس إلى الإلحاد في دين الله وفي أسمائه وصفاته. قال: وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، خرص يعني كذب، والعلم وراء الكلام، العلم غير الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. الصحابة كان عندهم علوم مباشرة، يكلمونك أما على ما في القرآن والسنة، أما المعتزل يسرح بيك في واد كبير جدا، وفي النهاية لا تجد قال شيئا، لم يقل شيئا. ففرق اللي هو حماد بن زيد هذا الراسخ بين العلم والكلام. الكلام أول ما تسمع كلمة الكلام ده مصطلح معناه تخصص المعتزلة والأشاعرة، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها. العلم بعيد جدا عن علوم الكلام. علوم الكلام هي أصلا فلسفة، يعني مثلا من أشهر الفلسفات الفلسفة السوفسطائية. الفلسفة السوفسطائية مبنية على الشك، وانتم عارفين هما بيحتفلوا جدا بديكارت، وديكارت ده مذهب الشك، أنا أشك إذا أنا موجود. الفلسفة السوفسطائية تشك في كل شيء، فمثلا يقول لك إنه السهم لو أنت رأيت السهم وهو يتحرك من مكان إلى مكان يقول هذا وهم. لماذا وهم؟ قال: لأن أنت في لحظة تراه في مكان، إذا هو ثابت، ففي كل لحظة هو ثابت فهو لم يتحرك أصلا. يا عم ده طلع من القوس وقتل الرجل، كيف ما تحرك؟ فهو عنده يناقشك في مسائل الحركة والسكون فيما هو ثابت أنه حركة وأنه ساكن، فيثبت لك بكل حال أن السحاب لم يتحرك من مكانه، وأن أنت حضرتك لما انتقلت من بيتك إلى مدرسته أن أنت ما تحركش من البيت لسه. وبعدين يتكلم على الشك ويقول لك: أنت تقول أنت تحركت من بيتك وجئت إلي، أو أنا تحركت من بيتي وجئت إليك، أنا أشك. ثم أنا أشك، هو أنا وأنت أنت؟ وربما تكون أنت لست أنت، وربما أكون أنا لست أنا، وممكن يكون اختلطنا فتلخبطنا فصرت أنا أنت وأنت صرت أنا. ولذا احنا من غدا إن شاء الله كل واحد يربط في إيده حبل، أنت تربط في إيدك حبل أحمر وأنا أربط في إيدي حبل أصفر، حتى لا نختلط ونتلخبط في بعض. فيربطون يقول: طب من أدراك أن الحبل الأصفر كان فيا أو الحبل الأحمر كان فيك؟ فيظل الشك قائم. هذه الفلسفة السوفسطائية لما تقعد تقرأ فيها شهرين تخرج بمال. لا تخرج بشيء، لا تخرج بشيء من البت هذا كله. ويجي ديكارت يقول لك: لا، لابد من الشك، أشك إذن أنا موجود، إذن لابد من دراسة إثبات أنني موجود، ثم بعد ما أثبت أنني موجود لابد أن أثبت أن العالم موجود، ثم بعد ما أثبت أن العالم موجود سأثبت هل هناك ميتافيزيقا ولا لا، ميتافيزيقا هل هناك قوة وراء العالم أخرجت هذا العالم أو لا، ثم بعد ذلك سنتأكد أن هناك ميتافيزيقا يعني هناك قوة وراء العالم، هذه القوة هي الله أم غيره؟ وإذا كان الله فما صفاته؟ ليس له صفات، هو مجرد علة لوجود. ويفضل يكلمك في أشياء الصحابة لم ينشغلوا بهذا. الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في القرآن والسنة أن الله هو الخلاق العليم، وأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وقص عليهم هذه المسائل آمنوا بها وانصرفوا عن كل هذا، وكل واحد منهم يعلم من هو. وإن الشك منهج الشك هذا خلاص لابد أن يجعل العقل يذهب والعياذ بالله. فأقصد أقول هذا علم الكلام، علم الكلام مبني على الفلسفة، والفلسفة وعلم الكلام لن يفيد في شيء. فإذا حمد لما يقول الكلام كثير والعلم قليل فهمت أنت الآن. إذن الكلام ما ذكرناه فلسفة وترهات، والعلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. هو هذا. ففرق هذا الراسخ اللي هو حماد بين العلم والكلام، وانت الآن تعرف الفرق بين العلم والكلام. فالكتب كثيرة جدا، وانت لما تدخل على كتب الفلسفة خلي بالك العلوم كلها، العالم الآن فرض علينا أن تسمى العلوم كلها فلسفة، ولذا درجة الدكتوراه هي تسمى بي اتش بي، وبي اتش بي يعني بي اتش دي، دي يعني دكتورين، وبي اتش فلسفة، دكتوراه في الفلسفة، مع دكتوراه في الهندسة اسمه بي اتش دي، مع دكتوراه في الطب اسمه بي اتش دي، مع أي دكتوراه في أي نيلة اسمه بي اتش دي، لأن خلاص فرضوا أن المسألة كلها فلسفة. وانت تدخل تجد قطاعات وكتب كثيرة جدا فلسفة، لو جلست طول عمرك تقرأ في الآخر لن تستفيد شيء. وإذا معظمهم كان لما يأتي آخر عمره يندم ويقول فضلنا نبحث ونبحث والآخر ما جنينا إلا جمعنا بين قالوا وقالوا قالوا وقالوا قالوا وخلاص وخلاص. ويجي المعتزلة يتكلموا عن أنه مسائل الاستمرارية الحركة لا يمكن، طالما أن مسألة استمرارية الحركة لا يمكن فلابد من فرض السكون، إذن معنى ذلك أنه سيسكن أهل الجنة وسيسكن أهل النار، يعني سيتجمد أهل الجنة على ما هم فيه وسيتجمد أهل النار على ما هم فيه. فبيجي ابن القيم يقول له طيب يعني الواحد في الجنة مثلا واحد مسك تفاحة وجاي يكون يجمد هكذا ولا يستطيع يضعها في فمه ولا يخرجها من فمه، فمن قال مدى السكون ومن فين جبت مدى السكون؟ فإذا الكلام دراسة علم الكلام كله سيؤدي إلى ضياع العمر والأوقات والثواب والحسنات، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه، قال تعالى فمن حاجك فيه، من حاجك يعني من جادلك، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب جاءه أعظم العلم، وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقال الله عن القرآن أنزله بعلمه، وربنا جل من على محمد صلى الله عليه وسلم فقال وعلمك ما لم تكن تعلم، ولم يأمره بالاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. فإذا العلم هو أشرف شيء، والله موصوف بالعلم وليس موصوفا بالعقل سبحانه. هذه الفلسفة فلسفة عقلية، وأما العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولذا ليس من صفات الله العقل وإنما صفات الله العلم، ولذا قالوا علم العليم وعقل العاقل اختلف من أيهما قد أحرز الشرف، فالعقل قال قد أحرزت غايته، والعلم قال بأينا الرحمن اتصف، فسكن العقل قال فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. يعني معناه أن العقل هو العقل هذا في الإنسان لكي يفكر فيه بالعلم الشرعي ولا يفكر فيه بعلوم أخرى يخترعها. ولما بعد العهد بهذا العلم اللي هو الشرعي آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما. بدأ الناس تأخذ الأوهام والأشياء التي تأتي في أذهانهم ويقننوها ويجعلونها علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، يعني أنفقوا فيها الأوقات، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا، أحبار مكتوبة، حبر وورق حبر وورق حبر، ومطبوعات مطبوعات مطبوعات، وفي الآخر لا شيء. والقلوب سوادا، لأن القلوب لما تنتبه لهذا العلم الفاسد تنصرف عن العلم الشرعي فتسود. حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، قال لا 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 القرآن والسنة ما فيها، العلم عندنا، العلم هو الفلسفة، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، أن ألفاظ القرآن والسنة لا تفيد اليقين ولا العلم. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، يعني كان الشيطان هو الذي يتكلم على ألسنتهم، وأذن بها بين أظهرهم يعني نشرها فيهم حتى أسمعها رانيهم قاصيهم، يعني أسمعها الأقريب للبعيد والأقرب للأبعد. فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن. ما اللي يقرأ كتب فلسفة والسوفسطائية والسهم ويقول لك مثلا أنت تقول فلان نائم على السرير وتقول العنز نائم على السرير، لكن لا يصلح أن تقول يوم السبت نائم على السرير لأن يوم السبت زمان والزمان لا يصلح أن ينام. إذا ممكن أن تقول إنسان نائم والعنز نائمة لكن لا تقول الزمان نائم. فبما أن بما أن إذن إذن وبعدين وإيه بما أن وإذا أنت خلصت وصلت لإيه وصلت الماذا. فوجده ينشغل بهذه الكتب وينصرف عن القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. قال: وهل في القرآن علم؟ ربنا بيقول أنزله. قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده بركة، لكن ما في علم، ما في علم في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء تتبرك به لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروا نأخذ من أئمتنا. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. يعني هم خذوا في مكان وأنا نزلت في مكان بعيد جدا، يعني هم في طريق وأنا في طريق بعيد جدا. وهو أصلا وصل ابن عطاء هو بدايات اللخبطة كلها، وعمر بن عبيد بدايات اللخبطة، يفكروا أن المرتكب الكبيرة فاسق. طب مرتكب الكبيرة فاسق يعني كفر ولا لسه مسلم؟ قالوا: لا، هو في حقيقته كفر، في حقيقته كفر، لكن لا يزال يتسمى مسلما. إذن نسميه منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو في النار. انت جبت منين كل الكلام؟ ما خلاص اللي مرتكب الكبيرة اسمه ايه؟ فاسق وخلاص وخلاص. قال الله: ان جاءكم، ولما قال عن القذف قال: اولئك هم الفاسقون. فانتهينا، انت تقول ان مرتكب الكبيرة فاسق وخلاص، لكن لا تقول منزلة بين المنزل، لان هذا المصطلح لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال لي شيخنا مرة، اي ابن تيمية، في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب. طافوا على أرباب المذاهب يعني مروا على مذاهب الكلام، ففازوا بأخس المطالب. فازوا بأخس المطالب، يعني تذهب أنت إلى بستان جميل جدا ومليء بالثمار العظيمة وتقعد تلم القش. طب أنت عندك تفاح وعندك عنب وعندك تين وعندك ثمارات طيبة، أنت عمال تلم قش وبقى وخلاص انك ماشي، ايه اللي ما الذي استفدت يعني هنا؟ ويكفيك دليلا، زي بعض الناس عندهم هوايات عجيبه، واحد يهاوي جمع العمله وعمال يجيب عملات من قديم ويضع لها في كتالوجات يقول لك دي هوايه، او يجمع كان بيجمع طوابع البريد زمان، كان الواحد يقعد يضحك على هؤلاء عمال يضيع عمره ووقته. تعمل ايه؟ بيقول لك بجمع طوابع البريد. فتعمل ايه بطوابع البريد؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما نرى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. وإذا حدث الصدام الطويل جدا ما بين المعتزلة والأشاعرة من ساعة ما خرج أبو موسى الأشعري من ثوب المعتزلة ودخل ثوب الأشاعرة، شن الحرب الرئيس من خرج من ثوب المعتزلة ودخل ثوب الأشاعرة، هو الذي نسج هذا الثوب، شن أبو الحسن. طيب أبو الحسن الأشعري لما تتلمذ هذا الجبائي زوج أمه 40 سنة وهو معتزلي، بعد 40 سنة صار على مذهب المعتزلة وشن الحرب الضروس عليهم، وكانوا هم على خطأ وهو على خطأ، هو كمان على خطأ بعد 40 سنة، لغاية ما ربنا هداه لمذهب الإمام أحمد رحمه الله أهل السنة. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف أبدا، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عند الله أبدا. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار يعني الهواجس دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين. يعني عمر الصحابة ما جلسوا يسألوا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ما يتكلموا في مثل هذه المسألة. كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فخيه، كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. هم جلسوا يفكرون في ليس كمثله شيء، هذه آية عظيمة محكمة في سورة الشورى. الصحابة مرت عليهم هذه الآية وخلاص، لا الله ليس كمثله شيء، تورد عليهم صفات لربنا إن ربنا له يدان وله عينان في القرآن والسنة، يأخذون هذه الصفات مع ليس كمثله شيء وخلاص لا يتعارض. لكن المعتزلة قال ليس كمثله شيء، إذن الآية اللي فيها خلقته بل يداه مبسوطتان هذه لا تصلح. الصحابة قالوا تصلح، يداه ليست كيد أحد، مبسوطتان ليست كبسط أحد. هم قالوا لا، لابد ننفي اليدين وننفي البسط، وظلوا ينفون. ولذا ذكرت لك ان السني، انت لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل، ينزل سبحانه عز وجل، يقول: هل من سائل فاعطيه، وهل من مستغفر فاغفر له، وهل من تائب فاتوب عليه. على طول السني يقول: طيب الحمد لله، فين الثلث الاخير؟ يحسبها الثلث الاخير من المغرب للفجر، اقسمه ثلاث اوقات، الثلث الاخير يبقى الثلاث ساعات الان، هي دي، اقعد اسال ربي ليعطيني واستغفر ليغفر لي واتوب ليتوب علي. المعتزلي والاشعري يقول لك ينزل الى السماء الدنيا. طب ازاي بقى؟ يعني السماء الثانيه تبقى فوق والثالثه فوق والرابعه فوق والسابعه فوق، وينزل في الثلث الاخير، ينزل يسيب العرش ولا نازل بالعرش؟ وينزل دلوقتي الثلث الاخير في طب ما في اليابان بنبقى الظهر، يبقى هينزل عندنا وما ينزلش في اليابان، ويبقى في امريكا الجنوبيه المغرب، يبقى هينزل عندنا بالثلث وما ينزلش المغرب، وينزل الثلث الاخير في مصر بعدها بساعه ينزل في ليبيا، لان في توقيت فرق ساعه بين مصر وليبيا، وبعد ساعتين في الجزائر. كل التفكير ده خلاه لا هيسال وربنا يعطيه، ولا يستغفر فيغفر الله له، ولا يتوب فيتوب الله عليه. يا عم مقاييس مش هتوصل، المساله مش لعقلك، المساله اللي تؤمن بها دي مسائل فوق الخيال فوق التصور، فانت بتضع مخك في شيء لن تصل اليه، مش ممكن، مش ممكن ابدا. فانت بتعد نفسك فيما لا تتصور ليه، هذه مسائل غيب ومأمور ان تؤمن. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ينزل بين في الثلث الاخير، في الثلث الاخير، وماليش انا دعوه بقى ثلث اخير في اليابان، انا مالي، انا في المكان اللي وجد فيه في ثلث اخير ادعو واستغفر، صح ولا لا؟ انا مالي علاقه بقى اي شيء اخر، يسيب بالعرش يبدي. فالاهل التفكير يفضل حيران حيران حيره رهيبه جدا. فهو يقول له ربما تكون المساله مثل الضوء الشامل. يقول له يعني ايه الضوء الشامل؟ يقول له يعني مثلا في عماره قدامك سبعه ادوار، وانت لو بعدت عن العماره دي وصلت كشاف، الكشاف هينزل الانوار في الادوار كلها مره واحده. يقول له لا لا لا، هي مش ممكن يكون من الناحيه الثانيه. ناحية تانية ايه وثالثة؟ ده غايب، غايب يا بني ادم، غايب، عقلك لن يصل اليه، بتتعب عقلك فيما لا تقدر عليه نهائيا. مثل يجي واحد متخصص في الرياضيات في المسائل اللوغاريتمات الشديدة جدا، متخصص، ويروح جاي على واحد بتاع لغة عربية زي عبد القادر، تعال عبد القادر حل المسألة دي، مش هيحلها. يقول له انت مش تشتغل عندك 50 سنة؟ يقول له عندي 50 سنة. انت مش معاك لسانس؟ معايا لسانس ودار علوم. طب حل دي. انا مالي يا عم، انا مالي، لا اقدر، مسألة فوق قدراتي. بتجيب طبيب جراح محترم وتقول له تعال، ايه يا عم تعال سلك البلالية، سلك بلالية، معرفش، لا استطيع. طب ركب عجلة عربية، ركب عجلة، طب انفق العجلة، انفق عجلة مين؟ فأنت بتأتي لأناس ليس قدراتهم هنا وتحب أن تضع قدراته هنا. أنت الآن تقول لي أنت عمال تتكلم، طب تعالى ازرع لي، ما أعرفش أزرع، أنا لا أعرف المزروعات، ولو شفت المزروعات ما أعرفش ده إيه وده إيه، ما لا أعرف. فأنت تريد تصل إلى ما فوق السماوات السبع وأنت جوه الكرة الأرضية اللي هي جزء بسيط جدا من في المجموعة الشمسية، والمجموعة واحدة من ضمن ملايين المجموعات في مجرة، من ضمن ملايين المجرات تحت السماء الدنيا، وعاوز توصل لما فوق السماء السابعة، أنت فين؟ من أنت؟ ما هذا؟ فيضيعون أعمارهم وأوقاتهم فيما لا يفيدهم أبدا. أنت مطلوب أن تؤمن بالغيب، يبقى الإيمان والعلم، يبقى الإيمان والعلم، الإيمان أؤمن بالغيب وعمل صالحا، والعلم العلم الذي جاء به الله ورسوله فقط، لا أشغل نفسي أبدا. ولو أنت حاولت تحاول تقول طيب أنا مؤمن بالإسراء والمعراج، طب هو كيف؟ كيف صعد من دار أم هانئ وراح السماء السبعة وعند سدرة المنتهى ونزل تاني؟ طب توقيت ازاي؟ توقيت ايه؟ توقيت ايه؟ لن تستطيع ان تعرف ده الحاجات الحديثة الان لو انت كلمت الصحابة فيها لن يعرفوها. لو قلت للصحابة احنا عندنا اختراع دلوقتي اسمه كاميرا، ممكن احطه واشوف المبنى كله، كل اللي فيه عم بيعملوا ايه، ما كانش يتخيلوا هذا الكلام. ده ممكن يبقى عندك مصنع مساحته مثلا 100 فدان، وفي غرف ومعامل واشياء وتحت الارض وفوق الارض وادوار، ولكن عندك كاميرات بتراقب كل هذا. وقلت لك ان وزير الداخليه مثلا عنده خريطه بمرور القاهره كله، شايفه وجالس مكان شايف القاهره كلها، ومن زمان جدا في لندن في اسكتلند يارد حاطين كاميرات عندهم كده، شايف مطار هيثرو في لندن وشايف كل الشوارع وشايف كل اللي بيحصل قدام عين. واذا هناك انت لما بيضيع منك شيء بتسيب هيجي، ما كله متصور. كان ده ممكن تقول لناس ان انا ممكن اراقب لندن بحالة وانا جالس في مكاني حد يصدق؟ فدي اشياء فوق الخيال. فتشغل نفسك بقى بهذا الكلام، اشغل نفسك بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة هل فكروا في نزول الله في الثلث الاول والاخير؟ فكروا في كيف ينزل ولا فكروا في ماذا يفعلون؟ انواع مختلفة من الايمان. واما الايمان فاكثر الناس او كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل. ابن القيم عنده إيمان مجمل وإيمان مفصل، ومعظم الناس عندهم إيمان مجمل وتعذرهم بالجهل في الإيمان المفصل. فكثير من الناس يعلم أن ربنا خالق سماء الأرض وأن ربنا فوق، لكن كثير ما يعرفش صفات الرب عز وجل، وما يعرفش معاني أسماء الله عز وجل، وكثير ما يعرفش تفاصيل. ممكن واحد ما لا يعلم أن فيه صراط او ان في قنطرة يوم القيامة، هذا يعذر ولا ما يعذر؟ لكن اذا انكر الايمان باليوم الاخر دي مصيبة. قال هذا الايمان المجمل. واما الايمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة وعلما واقرارا ومحبة، ومعرفة بضده، يعني تعرف التوحيد تعرف كمان الشرك على طول، وتعرف الايمان تعرف ضده وهو ضد الايمان، والفسوق، ما هو الإيمان ضد الكفر والفسوق أيضا ضد الكفر. قال وتعرف ما ينبغي أن تبغضه وأن تكرهه، كل ما يبغضه الله تكرهه كله. فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع. معظم الناس الإيمان لك منها، والله أنا مؤمن ربنا هو اللي خلق كل حاجة، ده اسمه إيمان الصانع، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، وده عند المرجعة غلاة المرجعة، مجرد نطق الشهادتين خلاص. إذا قلت شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله خلاص كده أنت رجل كامل الإيمان. سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب، دول غلاة المرجع اللي يقول لك الإيمان هو المعرفة. ولو كان الإيمان هو المعرفة يبقى إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف أن الله جل هو الخالق، قال خلقتني. ويعرف ان الله هو الرب، قال ربي، صح؟ فاذا كان الايمان هو مجرد معرفة القلب يبقى كل الناس مؤمنين، يبقى فرعون فقط هو، مع ان فرعون يعرف لانه جحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا، يبقى خلاص يبقى ما في كهف. فليس الايمان هو المعرفة فقط. قال مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيء، يعني لك طالما قلبه يعرف خلاص مش مهم حتى ينطق الشهادتين ولا يصلي ولا يصوم ولا أي شيء خالص، بس المهم يبقى عارف جوه في قلبه أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى، ولا حتى يعرفوا، حتى يشهد يعني ينطق. قال بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة من القبائح وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن، هذا باطل ولا لا؟ وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى، لهم المعتزلة. المعتزلة لا يطيقون أن يوصف الله بأي صفة إلا الوجود ومخالفة الحوادث والقدم، وهذه الثلاث صفات مش موجودة في كتاب والسنة مع ان احنا نقرهم عليه، بس هو تقول له ما هي صفات الرب؟ يقول لك صفات الرب الوجود، يعني ربنا موجود، والقدم يعني قديم جدا، مخالفة الحوادث يختلف عن الحوادث، يعني لا تجري عليه الحوادث هذه فلا تصيبه الامطار ولا يغيره الزمان. هذه الصفات الثلاثة اللي عند المعتزلة ما فيش غير. طب ربنا يسمع؟ لا. يبصر؟ لا. يعلم؟ لا. يخلق؟ لا. طب ما هو إبراهيم عليه السلام قال لأبيه أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، فرب لا بيسمع ولا بيبصر ولا غني ولا يتكلم ولا ولا ولا، طب أعبده أعمل بيه؟ أعبده ليه؟ طالما أنا هعبد واحد لا يسمعني، يعني أصلي وأقرأ قرآن لمن لا يسمعني، أركع لمن لا يراني، أتصدق لمن لا يعلم. فهم المعتزلة بيجردوا الله من كل الصفات غير انه موجود بس بحاله، موجود هناك ومخالف للحوادث وقديم. طب يا جماعة، طب يبقى هل لنا علاقة به؟ لا. انه علاقة؟ اعبد مين؟ اعبد مين؟ فالمعتزلة لا يطيقون نسبة اي صفة للرب عز وجل تبارك وتعالى، فهم يجردونه من علوه على عرش، هو ليس فوق العرش. طب تحت؟ لا. طب بره العالم؟ لا. طب جوه العالم؟ لا. طب على جنب؟ لا. طب يمين؟ لا. طب شمال؟ لا. يبقى مفيش، يبقى مفيش بقى، مش كده ولا ايه؟ يبقى مفيش. يجردونه من العلو ومن الكلام ومن الكتب ومن السمع ومن البصر ومن المشيئة ومن القدرة ومن الإرادة ومن الحب ومن البغض وغير ذلك مما وصف به نفسه. يبقى المعتزل كل ما هتقرأ عليه القرآن كل ما هيتقرف هيتضايق، لأن كلام القرآن كله فيه إثبات صفات الرب، ما فيش آيات إلا فيها إثبات صفات الله عز وجل. إذن هو لا يريد القرآن، والقرآن خالي من العلم. فالأوصاف اللي وصف ربنا نفسه بها أنه عليم قدير حكيم، هذا كله ممنوع، قدوس السلام المؤمن كله ممنوع. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين، متهوك يعني متنطع يعني متكلف، وأفكار المخرصين يعني الكذبة الذين يرد بعضهم على بعض. يعني هم في الأول لما بعض المعتزلة قالوا ربنا ليس له صفة، يعني لا 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 في صفة الوجود، قالوا طيب، واختلف بعضهم. كثير المعتزلة قالوا لا حتى صفة الوجود لا. طب نقول ايه؟ نقول لا موجود ولا ليس بموجود، يعني لا نثبت الوجود ولا ننفي الوجود. الله، ايه يا جماعة ما هذا؟ فاختلفوا مع بعض اختلافات شديدة جدا في صفات الرب عز وجل. طيب قال يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب، صح؟ لأن بعضهم يقول موجود وبعضهم يقول ليس موجود، ومخالفون للكتاب لأن الكتاب صرح بصفات الله، متفقون على مفارقة الكتاب، يعني كلهم متفقون من لا نأخذ العلم من القرآن. يعني أنت تقول له، أنت تقابل معتزلي تقول له بص يا معتزلي أنا مؤمن بأن الله سميع، وبصير. يقول لك ليه؟ يقول له ما ربنا بيقول انه هو السميع البصير. يقول لك لا، القرآن ليس دليلا. طب انا من ربنا قدير، يقول لك جبت منين؟ او تروح تجيب له ايه ان الله فيها ان الله العليم القدير، يقول لك القرآن ليس دليلا. قال واخرون عندهم الايمان بقى الصوفية بقى عبادة الله بحكم اذواقهم ومواجيدهم. يعني العبادة عاطفة، عاطفة وجد حب، حب لله. ولما تحب الله اياك تفكر في الجنة والنار، حب زي رب العدوية. انا احبك لذاتك، ان كنت احبك لجنتك حرمني منها، وان كنت احبك خوفا من نارك ادخلني فيه. وهذا طبعا الحب، الحب العشق والعزب الله، هذا باطل. فدول بتوع أزواق ومواجيد. قال حتى لو ودك النار، وإذا علي جمعة يؤمن بها، فقال جمعة لك طب ما حتى لو ودك النار انت هتستمتع بالنار. ويحدد البتاع اللي لبسه. ازاي علي جمعة استمتع الانسان بالنار؟ قال لك العذاب من العذوبة، مش ربنا بيسمي الماء العذب. انت ما شفتش الجمل الجربان؟ تقول له ماله الجمل؟ انا ما شفتوش، بس ماله الجمل الجربان؟ لك الجمل الجربان يجي على الحيطة ويحك نفسه في الحيطة، الدم ينزل منه وهو مستمتع. فالناس في النار هيستمتعوا بالانكال والجحيم والحميم والغسار. يا عم الله يهديك، هذا الكلام تقوله ده؟ هذا الكلام معناه يا ايها الناس اتجروا وافعلوا كل شيء، طالما المسألة انا اذني واسرق، طالما المسألة لو هتعذب هستمتع، يبقى اسيب المعاصي ليه؟ ده كلام الجفري وكلام علي جمعة، ويصرح بيه اكثر من مرة في التلفزيون المصري. ايه؟ بتتعذب بس مستمتعة، واول ما تسمع وقت تفرح قوي. فهو قال لك ان الانسان في النار هيتمتع متعة عجيبة. انت في المؤمن في الجنة بيستمتع بخمر ليس فيها غول ولا تأثيم، والكافر في النار بيستمتع بالحميم والغساق. ده بيستمتع وده بيستمتع. طيب الان هتيجي انت على واحد كافر وتقول له اريدك تدخل الاسلام، لك ليه؟ ادخل الاسلام ليه؟ هتقول له بقى جاوبه انت، هتقول له ايه؟ هتقول له لسه عشان خلق الجنة؟ يقول لك طب ما خليني في النار، ما هي برضه متعة. يا عم انت بتزني بلاش زنا، يقول لك طب وليه؟ وانت يا عم بتبيع مخدرات وبتسرق الناس وبتأذي الناس، لماذا؟ يقول لك طب ولماذا؟ ما انا ساستمتع في النار. قال لي الامام علي جمعة هذا الكلام. فشيء غريب جدا، غريب جدا. وغير يقول لك لا، خلي بالكوا هو ربنا بيقرر لكم المعاني. ده هو مفيش، هو انت فاكرين في جنس في الجنة؟ لا 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 لا، مفيش جنس، مفيش متعة بين الرجال والنساء خالص. ده كله هيبقى بلا اعضاء تناسلية، اللي هو اللي اسمه ايه ده، خالد الجن. لكن ده ما ده معاني تقييد بس، ان لم يتمثلن ان ذكور عين وكبيض وكأنهن بيض مكنون، ده للتقرير. اما اصلا مفيش اعضاء تناسلية، الرجل زي الست مساواة. ان لله وانا اليه راجعون. ان لله، ايوه ده في التلفزيون المصري بيعلنوا مرة و22، ده مذهب رسمي بينطقونه. فهؤلاء بيتعاملوا في مع الدين بالادلة ولا بالذوق؟ وهي قلة ذوق حقيقة، ليست ذوقا. وما تهوى نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واخرون الايمان عندهم ما وجدوا عليه اباءهم واسلافهم بحكم الاتفاق كائنا من كان. خلاص لقينا أبائنا كفار نبقى زيهم. بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، ولذا يقولون إن وجدنا آبائنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وبعدها مقتدون. والثانية أن ما قالوه فهو الحق، طالما آبائنا قالوا كذا هو الحق. وده اللي أبو طالب قال جدي أبي عبد المطلب، هي بل على ملة عبد المطلب، لازم يؤمن باللات والعز. واخرون عندهم الايمان هو مكارم الاخلاق وحسن المعامله، لكن الدين المعامله، الدين المعامله بس. يعني الدين المعامله فقط ولا الدين صلاه وصيام وزكاه؟ اذا كان بني الاسلام على خمسه ما فيش كلمه المعامله. وطلاقه الوجه واحسان الظن بكل احد وتخليه الناس وغفلاته. يعني الايمان هو مكارم الاخلاق، بحيث لا تلوم شخصا يرتكب اي مخالفه. خليك 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 يعني ايه جنتي جنتي بالفرنسي خليك جنتل بالانجليزي خليك جنتي واحد بيجلي له ماله كله يخليك ايه خلي كل امور بسيطه جدا. واخرون عندهم الايمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها الزهد الصوفي اللي هو الزهد الرهبنة. فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، وده اليهود. اليهود يقول لك العلم دراسة ودرسوا ما فيه، يدرس التوراة كويس، لكن الصلاة لا، صلاتين هم عندهم صلاة الصبح والعصر، ركعتين الصبح وركعتين العصر، هو ده الفرائض اللي على اليهود، هو دي الصلاة اللي أتى بها موسى صلى الله عليه وسلم. وكان موسى عليه السلام من شفقته بكم يريد أن يكون عليكم صلاتين، ركعتين وركعتين، ركعتين صبح وركعتين عصر، كان نفسه كده. ولذا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. هم صلاتين اليهود لا يصلهم. في أركعي يا مريم اكنتي لربك واسجدي واركعي، يا مريم اكنتي واسجدي واركعي، مش ربنا قال كده لمريم وهي بني اسرائيل؟ ما هي من بني اسرائيل، مش هي بني اسرائيل مريم دي وزكريا في بني اسرائيل ودخل المحراب وهو بني اسرائيل. فهم صلاتين، زكريا عليه السلام يصلي صلاتين، يحيى يصلي صلاتين، عيسى عليه السلام يصلي صلاتين، مريم تصلي صلاتين، داود وسليمان هم صلاتين. طيب ومن اول موسى عليه السلام وهارون كله بيصلي صلاتين اثنين. علماء بني اسرائيل يجلس بالساعات يذاكر في التوراة ويألف ويخطط ويفصل وما يصليش. فعندهم الإيمان هو العلم أعلى من العمل، فلا لا بأس أن تترك العمل من أجل العلم. بينما أنت حضرتك لو بتذاكر مهما كنت لو بتقرأ قرآن وقيمة الصلاة اترك القرآن واذهب إلى الصلاة. فعندهم الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل. هؤلاء من؟ طيب وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، يعني لهم عندهم قاموا بالإيمان ولا الإيمان حتى تلبس به. وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، يعني الإيمان ما هو ضد الإيمان بأن تنكر صفات الرب عز وجل. ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، أنه فقط أن يقر القلب بذلك. ومنهم من جعله ما هو شرط، ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، إن الإيمان شرط، الإيمان شرط في الدين وليس هو كل الدين، وهذا غلط، لأن الإيمان لابد أن يصاحبه عمل. حتى لو كان ترك عمل الجوارح، وترك عمل الجوارح الصحيح أنه سينجو من النار ولكن سيدخلها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذكر الشفاعة ذكر أن الرجل يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة شعيرة خردلة ذرة أدنى من مثقال ذرة، ثم الله يخرج من لم يعمل خيرا قط. يخرجهم منين؟ إذن هم فين؟ قال ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، يعني لكي يثبت عندك الإيمان لازم تؤمن بأن ليس كمثله شيء، يعني لابد أن تجرد الله جل من الأسماء والصفات. ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه، اشترط في الإيمان ما ليس من هذا الإيمان. من الخوارج لهم شروط في الإيمان، ولذا كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والخوارج قال من لم يكفر مرتكب الكبيرة فهو كافر، فيشترط عليك إذا أنت كنت مؤمن أنك تقر أولا بأنك تكفر مرتكب الكبير. والإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من معرفة، معرفة يعني علم تعلم، يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والتصديق به عقدا. يبقى تعلم بالعقل والقلب يصدق واللسان ينطق والأعمال والجوارح تؤيد ذلك، يبقى هذا هو، هذا هو الإيمان. إني أعرف مثلا، ضربنا مثال بالصلاة مثلا، أعرف الصلاة وأعتقد في قلبي وجوب الصلاة وأصدق وأبدأ أمارس الصلاة التي أقوال وأفعال مخصوصة بأشرطة مخصوصة في أزمنة مخصوصة. قال يبقى العلم والتصديق به عقدا، عقدا يعني قلبا، والإقرار به نطقا يعني لسانا، والانقياد له محبة وخضوعا، وليس طالما كده خلاص لابد تفعل ذلك وأنت محب لله. والعمل به باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، لأن الحب في الله هو أصلا حب لله، فأنا لما بحبه بحب فيه، فمحبتك لأخيك في الله دي إنك بتحبه هو على طول، لأن أنت تحب ما يحبه هو سبحانه. وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا. أحب الله وأسعى إليه، لكي أسعى إليه ما فيش إلا طريق واحد، كل طرق الجنة مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لازم أمشي في طريق محمد فقط صلى الله عليه وسلم. يجيب لي بقى أذكار أبو الحسن الشاذلي، يجيب لي بقى أوراد مش عارف مين، أو ارمي في الزبالة في الزبالة، أنا ما أعرف إلا طريق واحد هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، بتوديني طرق أخرى لي أنا مال. وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تلتفت إلا إلى الله ورسوله وبالله التوفيق. ثم قال: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه. يعني إنسان مشغول بنفسه عنده مشاكل وعنده أشياء، اشتغل بالله عز وجل وبطاعة الله وبذكر الله، يفاجئ بأن ربنا أنعم عليه وأكرمه وخلصه مما هو فيه. ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه. مش فاضي، تعال صلي مش فاضي، تعال مش فاضي، أنا مشغول مشغول مشغول، طيب خليك مشغول، تصير في الدنيا كالحمار والعياذ بالله، يلف طول النهار ويلتقي ويلقى في الليل كالجيف. ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليه، مشغول بالناس، عاوزين نراضي فلان ونرشي فلان ونوسط فلان ونتقرب إلى علان، طول النهار يدرس كيف يعمل وصايت وقرابات وأشياء، انشغل ولن تفوز بشيء في النهاية. نسأل الله العفو والعافية، بارك الله فيك، كرمك الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله فائدة عظيمة في أن العلم والإيمان أفضل ما تكسبه النفس ويحصله القلب. العلم والإيمان، العلم والإيمان، علم بلا إيمان لا يصلح أبدا. قال: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، يعني يوم القيامة أهل العلم والإيمان يعاتبون أهل النار، ليس فقط يقول لهم إنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وإنما سيقولون لهم هذا يوم البعث، هذا يوم البعث. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلازم علم وإيمان، إيمان بلا علم يساوي تعبد، والعابد جاهل وقد يضر أكثر مما ينفع، والعالم بلا إيمان هو مرائي يتكسب الدنيا بعلمه. وهؤلاء هم خلاصة الوجود، يعني خلاصة العالم أهل العلم والإيمان، ولبه، لبه يعني قلب العالم أفضل شيء فيه، والمؤهلون للمراتب العالية عند الله، لأنه في الدنيا قد لا يكون لهم مراتب عالية ولكنهم عند الله لهم المرتبة العالية. قال: ولكن أكثر الناس غالطون، يعني مخطئون، في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، وفي حقيقتهما، يعني كثير من الناس لا يعرفون معنى العلم والإيمان وحقيقة العلم والإيمان، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي تنال به أو تنال السعادة، الذي به تنال السعادة وليس كذلك، الذي به تنال السعادة وليس كذلك. ولكن قال: بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي، ولا علم يرفع. فالإيمان الصحيح هو الذي ينجيك يوم القيامة، والعلم الصحيح هو الذي يرفعك، يرفعك فوق الجاهلين، وليس يشترط أن يرفعك بحيث تولى منصبا كبيرا، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ناس كثيرين سدوا طريق العلم والإيمان الواصل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثر. يعني العلم والإيمان الحقيقي هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معظم الناس الآن لا يفقهون هذا، يظن العلم وحصول درجات، حصول على درجات الدكتوراه والدرجات العالية في التخصصات الدنيوية، يظنون أن هذا هو العلم. هذا علم نافع نعم، لكن ليس له علاقة نهائيا بالعلم الشرعي، ليس له علاقة تماما بالعلم الشرعي. والإيمان يظنون أن بعض الممارسات والحفاظ على الصلاة هذا هو الإيمان، بينما الإيمان عبادات قلبية وهي غائبة عن كثير من الناس. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحوا، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص. يعني واحد متخصص في الفلسفة ودارس فلسفة أرسطو وسقراط وأفلاطون ومتبحر فيها ومعاه دكتوراه كبيرة في الفلسفة، ولا شيء، متخصص في التاريخ، حافظ تاريخ وأحداث، وفلان عمل كذا والتاني عمل كذا، لا قيمة له في الشرع، حافظ جغرافية العالم، حافظ مسائل أنثروبولوجية، حافظ ونجبة أسوأ من هذا، وهو المتفنن في علوم الرقص والموسيقى ودراسة السلم الموسيقي، أشياء عجيبة جدا، عجيبة جدا جدا. وهؤلاء أهون، يعني حتى اللي عنده دكتوراه في الرقص الشرقي وفي فن الباليه وفي فن الطبخ، هؤلاء أهون من الذين عندهم علوم المعتزلة وعلوم الكلام، العلوم التي فيها إنكار صفات الرب عز وجل، التي فيها توصيل الناس إلى الإلحاد في دين الله وفي أسمائه وصفاته. قال وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، خرص يعني كذب، والعلم وراء الكلام، العلم غير الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. الصحابة كان عندهم علوم مباشرة، يكلمونك أما على ما في القرآن والسنة، أما المعتزل يسرح بيك في واد كبير جدا، وفي النهاية لا تجد قال شيئا، لم يقل شيئا. ففرق اللي هو حماد بن زيد هذا الراسخ بين العلم والكلام. الكلام أول ما تسمع كلمة الكلام ده مصطلح معناه تخصص المعتزلة والأشاعرة. فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها. العلم بعيد جدا عن علوم الكلام. علوم الكلام هي أصلا فلسفة، يعني مثلا من أشهر الفلسفات الفلسفة السوفسطائية. الفلسفة السوفسطائية مبنية على الشك، وانتم عارفين هما بيحتفلوا جدا بديكارت، وديكارت ده مذهب الشك، أنا أشك إذن أنا موجود. الفلسفة السوفسطائية تشك في كل شيء، فمثلا يقول لك إنه السهم لو أنت رأيت السهم وهو يتحرك من مكان إلى مكان يقول هذا وهم. لماذا وهم؟ قال لأن أنت في لحظة ترى في مكان، إذن هو ثابت، ففي كل لحظة هو ثابت فهو لم يتحرك أصلا. يا عم ده طلع من القوس وقتل الرجل، كيف ما تحرك؟ فهو عنده يناقشك في مسائل الحركة والسكون فيما هو ثابت أنه حركة وأنه ساكن، فيثبت لك بكل حال أن السحاب لم يتحرك من مكانه، وأن أنت حضرتك لما انتقلت من بيتك إلى مدرسته أن أنت ما تحركش من البيت لسه. وبعدين يتكلم على الشك ويقول لك أنت تقول أنت تحركت من بيتك وجئت إلي، أو أنا تحركت من بيتي وجئت إليك، أنا أشك. ثم أنا أشك، هو أنا أنا وأنت أنت؟ وربما تكون أنت لست أنت، وربما يكون أنا لست أنا، وممكن يكون اختلطنا فتلخبطنا، فصرت أنا أنت وأنت صرت أنا. ولذا احنا من غدا ان شاء الله كل واحد يربط في ايده حبل، انت تربط في ايدك حبل احمر وانا اربط في ايدي حبل اصفر، حتى لا نختلط ونتلخبط في بعض. فيربطون يقولوا طب من ادراك ان الحبل الاصفر كان فيا او الحبل الاحمر كان فيك؟ فيظل الشك قائم. هذه الفلسفة السوفسطائية لما تقعد تقرأ فيها شهرين تخرج بها. لا تخرج بشيء، لا تخرج بشيء البت هذا كله. ويجي ديكارت يقول لك لا، لابد من الشك، أشك إذن أنا موجود، إذن لابد من دراسة إثبات أنني موجود، ثم بعد ما أثبت أنني موجود لابد أن أثبت أن العالم موجود، ثم بعد ما أثبت أن العالم موجود سأثبت هل هناك ميتافيزيقا ولا لا، ميتافيزيقا هل هناك قوة وراء العالم أخرجت هذا العالم أو لا، ثم بعد ذلك سنتأكد أن هناك ميتافيزيقا، يعني هناك قوة وراء العالم. هذه القوة هي الله أم غيره؟ وإذا كان الله فما صفاته؟ ليس له صفات، هو مجرد علة لوجود. ويفضل يكلمك في أشياء الصحابة لم ينشغلوا بها. الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في القرآن والسنة أن الله هو الخلاق العليم، وأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وقص عليهم هذه المسائل آمنوا بها وانصرفوا عن كل هذا، وكل واحد منهم يعلم من هو. وإن الشك منهج الشك هذا خلاص لابد أن يجعل العقل يذهب ولهذا بالله. فأقصد أقول هذا علم الكلام، علم الكلام مبني على الفلسفة، والفلسفة وعلم الكلام لن يفيد في شيء. فإذا حمد لما يقول الكلام كثير والعلم قليل فهمت أنت الآن. إذن الكلام ما ذكرناه فلسفة وترهات، والعلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هو هذا. ففرق هذا الراسخ اللي هو حماد بين العلم والكلام، وانت الآن تعرف الفرق بين العلم والكلام. فالكتب كثيرة جدا، وانت لما تدخل على كتب الفلسفة خلي بالك العلوم كلها، العالم الآن فرض علينا أن تسمى العلوم كلها فلسفة، ولذا درجة الدكتوراه هي تسمى PhD، وPhD يعني PhD دي يعني دكتورين، وPh فلسفة، دكتوراه في الفلسفة، مع دكتوراه في الهندسة اسمه PhD، مع دكتوراه في الطب اسمه PhD، مع أي دكتوراه في أي نيلة اسمه PhD، لأن خلاص فرضوا أن المسألة كلها فلسفة. وانت تدخل تجد قطاعات وكتب كثيرة جدا فلسفة، لو جلست طول عمرك تقرأ في الآخر لن تستفيد شيء. وإذا معظمهم كان لما يأتي آخر عمره يندم ويقول فضلنا نبحث ونبحث والآخر ما جنينا إلا جمعنا بين قالوا وقالوا قالوا وقالوا وقالوا وخلاص وخلاص. ويجي المعتزلة يتكلموا عن أنه مسائل الاستمرارية الحركة لا يمكن، طالما أن مسائل الاستمرارية الحركة لا يمكن فلابد من فرض السكون، إذا معنى ذلك أنه سيسكن أهل الجنة وسيسكن أهل النار، يعني سيتجمد أهل الجنة على ما هم فيه وسيتجمد أهل النار على ما هم فيه. فبيجي ابن القيم يقول له طيب يعني الواحد في الجنة مثلا واحد مسك تفاحة وجاي يكون يجمد هكذا ولا يستطيع يضعها في فمه ولا يخرجها من فمه، فمن قال مدى السكون ومن فين جبتوا مدى السكون؟ فإذا الكلام دراسة علم الكلام كله سيؤدي إلى ضياع العمر والأوقات والثواب والحسنات، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه، قال تعالى فمن حاجك فيه، من حاجك يعني من جادلك، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب جاءه أعظم العلم. وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقال الله عن القرآن أنزله بعلمه، وربنا جل من على محمد صلى الله عليه وسلم فقال وعلمك ما لم تكن تعلم، ولم يأمره بالاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. فإذا العلم هو أشرف شيء، والله موصوف بالعلم وليس موصوفا بالعقل سبحانه. هذه الفلسفة فلسفة عقلية. وأما العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولذا ليس من صفات الله العقل، وإنما صفات الله العلم. ولذا قالوا علم العليم وعقل العاقل اختلف من أيهما قد أحرز الشرف. فالعقل قال قد أحرزت غايته، والعلم قال بأينا الرحمن اتصف، فسكن العقل قال فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يعني معناه أن العقل هو العقل هذا في الإنسان لكي يفكر فيه بالعلم الشرعي ولا يفكر فيه بعلوم أخرى يخترعها. ولما بعد العهد بهذا العلم اللي هو الشرعي آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما. بدأ الناس تأخذ الأوهام والأشياء التي تأتي في أذهانهم ويقننوها ويجعلونها علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، يعني أنفقوا فيها الأوقات، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا، أحبار مكتوبة، حبر وورق حبر وورق حبر، ومطبوعات مطبوعات مطبوعات، وفي الآخر لا شيء. والقلوب سوادا، لأن القلوب لما تنتبه إلى هذا العلم الفاسد تنصرف عن العلم الشرعي فتسود. حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم. قال لا لا لا، القرآن والسنة ما فيها، العلم عندنا، العلم هو فلسفة. وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، أن ألفاظ القرآن والسنة لا تفيد اليقين ولا العلم. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، يعني كان الشيطان هو الذي يتكلم على ألسنتهم، وأذن بها بين أظهرهم، يعني نشرها فيهم، حتى أسمعها رانيهم قاصيهم، يعني أسمعها الأقريب للبعيد والأقرب للأبعد. فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن. ما اللي يقرأ كتب فلسفة والسوفسطائية والسهم ويقول لك مثلا أنت تقول فلان نائم على السرير، وتقول العنز نايم على السرير، لكن لا يصلح أن تقول يوم السبت نايم على السرير، لأن يوم السبت زمان والزمان لا يصلح أن ينام. إذن ممكن أن تقول إنسان نائم والعنز نائمة، لكن لا تقول الزمان نائم. فبما أن بما أن إذن وبعدين وإيه بما أن وإذا أنت خلصت وصلت لإيه وصلت الماذا. فوجده ينشغل بهذه الكتب وينصرف عن القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. قال: وهل في القرآن علم؟ ربنا بيقول أنزله. قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده بركة، لكن ما في علم، ما في علم في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء تتبرك به لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروا نأخذ من أئمتنا. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. يعني هم خذوا في مكان وأنا نزلت في مكان بعيد جدا، يعني هم في طريق وأنا في طريق بعيد جدا. وهو أصلا واصل ابن عطاء، هو بدايات اللخبطة كلها، وعمر بن عبيد بدايات اللخبطة، يفكروا أن المرتكب الكبيرة فاسق. طب مرتكب الكبيرة فاسق يعني كفر ولا لسه مسلم؟ قالوا: لا، هو في حقيقته كفر، في حقيقته كفر، لكن لا يزال يتسمى مسلما. إذا نسميه منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو في النار. انت شفت منين كل الكلام؟ ما خلاص اللي مرتكب الكبيرة اسمه ايه؟ فاسق وخلاص. قال الله: إن جاءكم، ولما قال عن القذف قال: أولئك هم الفاسقون. فانتهينا، انت تقول ان مرتكب الكبيرة فاسق وخلاص، لكن لا تقول منزلة بين المنزل، لأن هذا المصطلح لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال لي شيخنا مرة، أي ابن تيمية في وصف هؤلاء إنهم طافوا على أرباب المذاهب. طافوا على أرباب المذاهب يعني مروا على مذاهب الكلام، ففازوا بأخس المطالب. فازوا بأخس المطالب، يعني تذهب أنت إلى بستان جميل جدا ومليء بالثمار العظيمة وتقعد تلم القش. طب أنت عندك تفاح وعندك عنب وعندك تين وعندك ثمارات طيبة، أنت عمال تلم قش وخلاص أنك ماشي، إيه ما الذي تفتل يعني هنا؟ ويكفيك دليلا، زي بعض الناس عندهم هوايات عجيبة، واحد يهاوي جمع العملة وعمال يجيب عملات من قديم ويضع لها في كتالوجات يقول لك دي هوايه، او يجمع كان بيجمعوا طوابع البريد زمان، وكان الواحد يقعد يضحك على هؤلاء عمال يضيع عمره ووقته. تعمل ايه؟ بيقول لك بجمع طوابع البريد. طب هتعمل ايه بطوابع البريد؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ويكفيك دليلا على ان هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما نرى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمه بعضه لبعض. وإذا حدث الصدام الطويل جدا ما بين المعتزلة والأشاعرة من ساعة ما خرج أبو موسى الأشعري من ثوب المعتزلة ودخل ثوب الأشاعرة، شن الحرب الرئيسية من خرج من ثوب المعتزلة ودخل ثوب الأشاعرة، هو الذي نسج هذا الثوب، شن أبو الحسن. طيب أبو الحسن الأشعري لما تتلمذ هذا الجبائي زوج أمه 40 سنة وهو معتزلي، بعد 40 سنة صار على مذهب المعتزلة وشن الحرب الضروس عليهم، وكانوا هم على خطأ وهو على خطأ، هو كمان على خطأ بعد 40 سنة، لغاية ما ربنا هداه لمذهب الإمام أحمد رحمه الله أهل السنة. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن من كان على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف أبدا، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عند الله أبدا. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار يعني الهواجس دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، يعني عمر الصحابة ما جلسوا يسألوا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ما يتكلموا في مثل هذه المسألة. كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري، قال البخاري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. هم جلسوا يفكرون في ليس كمثله شيء، هذه آية عظيمة محكمة في سورة الشورى. الصحابة مرت عليهم هذه الآية وخلاص، لا الله ليس كمثله شيء، تورد عليهم صفات لربنا إن ربنا له يدان وله عينان في القرآن والسنة، يأخذون هذه الصفات مع ليس كمثله شيء وخلاص لا يتعارض. لكن المعتزلة قال ليس كمثله شيء، إذن الآية اللي فيها خلقته بل يداه مبسوطتان هذه لا تصلح. الصحابة قالوا تصلح، يداه ليست كيد أحد، مبسوطتان ليست كبسط أحد. هم قالوا لا، لابد ننفي اليدين وننفي البسط، وظلوا ينفون. ولذا ذكرت لك أن السني أنت لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ينزل سبحانه عز وجل، يقول هل من سائل فأعطي، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه. على طول السني يقول طيب الحمد لله، فين الثلث الأخير؟ يحسبها الثلث الأخير من المغرب للفجر أقسمه 3 أوقات، الثلث الأخير يبقى 3 ساعات، هي دي أعود أسأل ربي ليعطيني وأستغفر ليغفر لي وأتوب ليتوب علي. المعتزل والأشعال يقول لك ينزل إلى السماء الدنيا، طب إزاي بقى؟ يعني السماء الثانية تبقى فوق والثالثة فوق والرابعة فوق والسابعة فوق، وينزل في الثلث الأخير، ينزل يسيب العرش ولا نازل بالعرش، وينزل دلوقتي الثلث الأخير في طب ما في اليابان بنبقى الظهر، يبقى هينزل عندنا وما ينزلش في اليابان، ويبقى في أمريكا الجنوبية المغرب، يبقى هينزل عندنا بالثلث وما ينزلش المغرب، وينزل الثلث الأخير في مصر بعدها بساعة ينزل في ليبيا لأن في توقيت فرق ساعة بين مصر وليبيا، وبعد ساعتين في الجزائر. كل التفكير ده خلاه لا هيسأل وربنا يعطيه، ولا يستغفر فيغفر الله له، ولا يتوب فيتوب الله عليه. يا عم مقاييس مش هتوصل، المسألة مش لعقلك، المسألة اللي تؤمن بها دي مسائل فوق الخيال فوق التصور، فانت بتضع مخك في شيء لن تصل اليه، مش ممكن مش ممكن ابدا، فانت بتعد نفسك فيما لا تصور ليه، هذه مسائل غيب ومأمور ان تؤمن. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ينزل بين في الثلث الاخير في الثلث الاخير، وماليش انا دعوه بقى ثلث اخير في اليابان، انا مالي، انا في المكان اللي وجد فيه في ثلث اخير ادعو استغفر، صح ولا لا؟ انا مالي علاقه بقى باي شيء اخر، يسيب بالعرش يبني. فالاهل التفكير يفضل حيران حيره رهيبه جدا. فهو يقول له ربما تكون المساله مثل الضوء الشامل. يقول له يعني الضوء الشامل؟ يقول له يعني مثلا في عماره قدامك سبعه ادوار، وانت لو بعدت عن العماره دي وسلطت كشاف، الكشاف هينزل الانوار في الادوار كلها مره واحده. يقول له لا لا لا، هي مش ممكن يكون من الناحيه الثانيه. من ناحية تانية ايه وثالثة؟ ده غيب، غيب يا بني ادم، غيب عقلك لن يصل اليه، بتتعب عقلك فيما لا تقدر عليه نهائيا. مثل يجي واحد متخصص في الرياضيات في المسائل اللوغاريتمات الشديدة جدا، متخصص، ويروح جاي على واحد بتاع لغة عربية زي عبد القادر، تعال عبد القادر حل المسألة دي، مش هيحلها. يقول له انت مش راجل عندك 50 سنة. يقول له عندي 50 سنة. انت مش معاك لسانس؟ معايا لسانس ودار علوم. طب حل دي. انا مالي يا عم، انا مالي، لا اقدر، مسألة فوق قدراتي. بتجيب طبيب جراح محترم وتقول له تعال، ايه يا عم تعال سلك البلالية، سلك بلالية معرفش لا استطيع. طب ركب عجلة عربية، ركب عجلة. طب انفخ العجلة، انفخ عجلة مين؟ فانت بتأتي لأناس ليس قدراتهم هنا، وتحب ان تضع قدراته هنا. انت الان تقول لي انت عمال تتكلم، طب تعالى ازرع. ما اعرفش ازرع، انا لا اعرف المزروعات، ولو شفت المزروعات ما اعرفش ده ايه وده ايه، لا اعرف. فانت تريد تصل الى ما فوق السماوات السبع، وانت جوه الكره الارضيه اللي هي جزء بسيط جدا من في المجموعه الشمسيه، والمجموعه واحده من ضمن ملايين المجموعات، في مجره من ضمن ملايين المجرات تحت السماء الدنيا، وعاوز توصل لما فوق السماء السابعه، انت فين؟ من أنت؟ ما هذا؟ فيضيعون أعمارهم وأوقاتهم فيما لا يفيدهم أبدا. أنت مطلوب أن تؤمن بالغيب، يبقى الإيمان والعلم، يبقى الإيمان والعلم، الإيمان أؤمن بالغيب وأعمل صالحا، والعلم العلم الذي جاء به الله ورسوله فقط، لا أشغل نفسي أبدا. ولو أنت حاولت تحاول تقول طيب أنا مؤمن بالإسراء والمعراج، طب هو كيف صعد من دار أم هانئ وراح السماء السبعة وعند سدرة المنتهى ونزل تاني؟ طب توقيت ازاي؟ توقيت ايه؟ توقيت ايه؟ لن تستطيع ان تعرف. ده الحاجات الحديثة الان لو انت كلمت الصحابة فيها لن يعرفوها. لو قلت للصحابة احنا عندنا اختراع دلوقتي اسمه كاميرا، ممكن احطه واشوف المبنى كله، كل اللي فيه عم بيعملوا ايه، ما كانش يتخيلوا هذا الكلام. انت ممكن يبقى عندك مصنع مساحته مثلا 100 فدان، وفي غرف ومعامل واشياء وتحت الارض وفوق الارض وادوار، ولكن عندك كاميرات بتراقب كل هذا. وقلت لك ان وزير الداخليه مثلا عنده خريطه بمرور القاهره كله، شايفه جالس مكان، شايف القاهره كلها، ومن زمان جدا في لندن في اسكتلند يارد حاطين كاميرات عندهم كده، شايف مطار هيثرو في لندن، وشايف كل الشوارع، وشايف كل اللي بيحصل قدام عين. واذا هناك انت لما بيضيع منك شيء بتسيب هيجي، ما كله متصور. كان ده ممكن تقول لناس ان انا ممكن اراقب لندن بحالة وانا جالس في مكاني، حد يصدق؟ فدي اشياء فوق الخيال. فتشغل نفسك بقى بهذا الكلام، اشغل نفسك بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة هل فكروا في نزول الله في الثلث الاول والاخير؟ فكروا في كيف ينزل، ولا فكروا في ماذا يفعلون؟ انواع مختلفة من الايمان. واما الايمان فاكثر الناس او كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل. ابن القيم عنده إيمان مجمل وإيمان مفصل. ومعظم الناس عندهم إيمان مجمل وتعذرهم بالجهل في الإيمان المفصل. فكثير من الناس يعلم أن ربنا خالق سماوات الأرض وأن ربنا فوق، لكن كثير ما يعرفش صفات الرب عز وجل، وما يعرفش معاني أسماء الله عز وجل، وكثير ما يعرفش تفاصيل. ممكن واحد ما لا يعلم أن فيه صراط أو أن فيه قنطرة يوم القيامة، هذا يعذر ولا ما يعذر؟ لكن إذا أنكر الإيمان باليوم الآخر دي مصيبة. قال هذا الإيمان المجمل. وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده، يعني تعرف التوحيد تعرف كمان الشرك على طول، وتعرف الإيمان تعرف ضده وهو ضد الإيمان والفسوق. ما هو الإيمان ضد الكفر والفسوق أيضا ضد الكفر. قال وتعرف ما ينبغي أن تبغضه وأن تكرهه، كل ما يبغضه الله تكرهه كله. فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع. معظم الناس الإيمان لك منها والله أنا مؤمن ربنا هو اللي خلق كل حاجة، ده اسمه إيمان الصانع، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، وده عند المرجئة وغلاة المرجئة، مجرد نطق الشهادتين خلاص. إذا قلت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص كده أنت رجل كامل الإيمان. سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب، دول غلاة المرجع اللي يقول لك الإيمان هو المعرفة. ولو كان الإيمان هو المعرفة يبقى إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف أن الله جل هو الخالق قال خلقتني، ويعرف أن الله هو الرب قال ربي صح. فإذا كان الإيمان هو مجرد معرفة القلب يبقى كل الناس مؤمنين، يبقى فرعون فقط هو مع أن فرعون يعرف لأنه جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، يبقى خلاص يبقى ما في كهف. فليس الإيمان هو المعرفة فقط. قال مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيء، يعني لك طالما قلبه يعرف خلاص مش مهم حتى ينطق الشهادتين ولا يصلي ولا يصوم ولا أي شيء خالص، بس المهم يبقى عارف جوه في قلبه إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى ولا حتى يعرفوا حتى يشهد يعني ينطقوا. قال بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة من القبائح وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن، هذا باطل ولا لا؟ وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى، لهم المعتزلة. المعتزلة لا يطيقون أن يوصف الله بأي صفة إلا الوجود ومخالفة الحوادث والقدم، وهذه الثلاث صفات مش موجودة في كتاب والسنة مع أن احنا نقرهم عليه، بس هو تقول له ما هي صفات الرب يقول لك صفات الرب الوجود يعني ربنا وجود، والقدم يعني قديم جدا، مخالفة الحوادث يختلف عن الحوادث يعني لا تجري عليه الحوادث هذه فلا تصيبه الأمطار ولا يغيره الزمان، هذه الصفات الثلاثة اللي عند المعتزلة مفيش غير. طب ربنا يسمع؟ لا. يبصر؟ لا. يعلم؟ لا. يخلق؟ لا. طب ما هو إبراهيم عليه السلام قال لأبيه أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، فرب لا بيسمع ولا بيبصر ولا غني ولا يتكلم ولا ولا ولا، طب أعبده أعمل بيه؟ أعبده ليه؟ طالما أنا هعبد واحد لا يسمعني؟ يعني أصلي وأقرأ قرآن لمن لا يسمعني؟ أركع لمن لا يراني؟ أتصدق لمن لا يعلم؟ فهم المعتزلة بيجردوا الله من كل الصفات غير أنه موجود بس بحاله موجود هناك ومخالف الحوادث وقديم. طب يا جماعة طب يبقى هل لنا علاقة به؟ لا. أنه علاقة؟ أعبد مين؟ أعبد مين؟ فالمعتزل لا يطيقون نسبة أي صفة للرب عز وجل تبارك وتعالى، فهم يجردونه من علوه على عرش، هو ليس فوق العرش. طب تحت؟ لا. طب بر العالم؟ لا. طب جوا العالم؟ لا. طب على جنب؟ لا. طب يمين؟ لا. طب شمال؟ لا. يبقى مفيش، يبقى مفيش بقى، مش كده ولا ايه؟ يبقى مفيش. يجردونه من العلو ومن الكلام ومن الكتب ومن السمع ومن البصر ومن المشيئة ومن القدرة ومن الإرادة ومن الحب ومن البغض وغير ذلك مما وصف به نفسه. يبقى المعتزل كل ما هتقرا عليه القران كل ما هيتقرف هيتضايق، لان كلام القران كله فيه اثبات صفات الرب، ما فيش ايات الا فيها اثبات صفات الله عز وجل. اذا هو لا يريد القران، والقران خالي من العلم. فالاوصاف اللي وصف ربنا نفسه بها انه عليم قدير حكيم، هذا كله ممنوع. قدوس السلام المؤمن كله ممنوع. فالايمان عندهم انكار حقائق ذلك كله وجحده، والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين. متهوك يعني متنطع، يعني متكلف. وأفكار المخرصين يعني الكذبة، الذين يرد بعضهم على بعض. يعني هم في الأول لما بعض المعتزلة قالوا ربنا ليس له صفات، يعني لا لا لا، في صفة الوجود، قالوا واختلف بعضهم. كثير المعتزلة قالوا لا، حتى صفة الوجود لا. طب نقول ايه؟ نقول لا موجود ولا ليس بموجود، يعني لا نثبت الوجود ولا ننفي الوجود. ايه يا جماعة ما هذا؟ فاختلفوا مع بعض اختلافات شديدة جدا في صفات الرب عز وجل. طيب قال يرد بعضهم على بعض وينقل بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب، صح؟ لأن يعني بعضهم يقول موجود وبعضهم يقول ليس موجود، ومخالفون للكتاب لأن الكتاب صرح بصفات الله، متفقون على مفارقة الكتاب. يعني كلهم متفقون من لا نأخذ العلم من القرآن. يعني أنت تقول له، أنت تقابل معتزلي تقول له بص يا معتزلي أنا مؤمن بأن الله سميع وبصير، يقول لك ليه؟ قل له ما ربنا بيقول إنه هو السميع البصير، يقول لك لا القرآن ليس دليلا. طب أنا أؤمن ربنا قدير، يقول لك جبت منين؟ او تروح تجيب له ايه ان الله فيها ان الله العليم القدير، يقول لك القران ليس ذلك. قال واخرون عندهم الايمان باع الصوفيه بقى، عباده الله بحكم اذواقهم ومواجيدهم. يعني العباده عاطفه، عاطفه وجد، حب، حب لله. ولما تحب الله اياك تفكر في الجنه والنار، حب زي ربع العدوية. أنا أحبك لذاتك، إن كنت أحبك لجنتك حرمني منه، وإن كنت أحبك خوفا من نارك ادخلني فيه. وهذا طبعا الحب، الحب العشق والعز بالله هذا باطل. فدول بتوع أذواق ومواجيد. قال حتى لو ودك النار، وإذا علي جمعة يؤمن بها، فعلي جمعة يقول لك طب حتى لو ودك النار أنت هتستمتع بالنار، ويحدد البتاع اللي لابسه. ازاي على جمعة استمتع الانسان بالنار؟ قال لك العذاب من العذوبة، مش ربنا يسمي الماء العذب. انت ما شفتش الجمل الجربان؟ تقول له ماله الجمل؟ انا ما شفتوش، بس ماله الجمل الجربان؟ لكن الجمل الجربان يجي على الحيطة ويحك نفسه في الحيطة، الدم ينزل منه وهو مستمتع. فالناس في النار هيستمتعوا بالانكال والجحيم والحميم والغسار. يا عم الله يهديك، هذا الكلام تقوله ده؟ هذا الكلام معناه يا أيها الناس اتجروا وافعلوا كل شيء، طالما المسألة أنا أذني واسرق، طالما المسألة لو هتعذب هستمتع، يبقى أسيب المعاصي ليه؟ ده كلام الجفري وكلام علي جمعة، ويشرح بيه أكثر من مرة في التلفزيون المصري. إيه؟ بتتعذب بس مستمتعة، وأول ما تسمع وقت تفرح قوي. فهو قال لك ان الانسان في النار هيتمتع متع عجيبه. انت في المؤمن في الجنه بيستمتع بخمر ليس فيها غول ولا تأثيم، والكافر في النار بيستمتع بالحميم والغساق. ده بيستمتع وده بيستمتع. طيب الان هتيجي انت على واحد كافر وتقول له اريدك تدخل الاسلام، لك ليه ادخل الاسلام ليه؟ هتقول له بقى جاوبه انت، هتقول له ايه؟ هتقول لسه عشان دخلك الجنة يقول لك طب ما خليني في النار ما هي برضه متعة. يا عم انت بتزني بلاش زنا يقول لك طب وليه؟ وانت يا عم بتبيع مخدرات وبتسرق الناس وبتأذي ناس لماذا؟ طب ولماذا؟ ما انا استمتع في النار. قال لي الامام علي جمعة هذا الكلام. فشيء غريب جدا غريب جدا. وغير يقول لك لا خلي بالكوا هو ربنا بيقرر لكم المعاني ده. هو مفيش هو انت فاكرين في جنس في الجنة؟ لا 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 مفيش جنس مفيش متعة بين الرجال والنساء خالص. ده كله هيبقى بلا اعضاء تناسلية اللي هو اللي اسمه ايه ده اللي ها خالد الجن. لكن ده لا ده معاني تقييد بس ان لم يطمسن ان زحور عين وكبيض وكأنهن بيض مكنون ده للتقريب. اما اصلا ما فيش اعضاء تناسلية. الرجل زي الست مساواة. ان لله وانا اليه راجعون. ان لله ايوة ده في التلفزيون المصري بيعلنوا مرة واثنين وعشرين ده مذهب رسمي بينتقونه. فهؤلاء بيتعاملوا في مع الدين بالادلة ولا بالذوق؟ وهي قلة ذوق حقيقة ليست ذوقا. وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واخرون الايمان عندهم ما وجدوا عليه اباءهم واسلافهم بحكم الاتفاق كائنا من كان. خلص لقينا اباءنا كفار لبقى زيهم. بل ايمانهم مبني على مقدمتين. احداهما ان هذا قول اسلافنا وابائنا. ولذا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وبعدها مقتدون. والثانية أن ما قالوه فهو الحق طالما آباءنا قالوا كذا هو الحق. وده اللي أبو طالب قال جدي أبي عبد المطلب هي بل على ملة عبد المطلب لا يؤمن باللات والعزر. وآخرون عندهم الإيمان هو مكارم الأخلاق وحسن المعاملة. لكن الدين المعاملة الدين المعاملة بس يعني الدين المعاملة فقط ولا الدين صلاة وصيام وزكاة؟ إذا كان بني الإسلام على خمس ما فيش كلمة المعاملة. وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاته. يعني الإيمان هو مكارم الأخلاق بحيث لا تلوم شخصا يرتكب أي مخالفة. خليك 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 يعني إيه جنتي بالفرنسا خليك جنتل بالإنجليزي خليك جنتي. واحد بيجل الأمار كله يخليك ايه خليك كل امور بسيطة جدا. واخرون عندهم الايمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها الزهد الصوفي اللي هو الزهد الرهبنة. فاذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات اهل الايمان وان كان منسلخا من الايمان علما وعملا. واعلى من هؤلاء من جعل الايمان هو مجرد العلم وان لم يقارنه عمل. وده اليهود يقول لك العلم دراسة ودرسوا ما فيه يدرس التوراة كويس قوي لكن الصلاة لا. صلاتين هم عندهم صلاة الصبح والعصر ركعتين الصبح وركعتين العصر هو ده الفرائض اللي على اليهود. هو دي الصلاة اللي أتى بها موسى صلى الله عليه وسلم. وكان موسى عليه السلام من شفقته بكم يريد أن يكون عليكم صلاتين ركعتين وركعتين ركعتين صبح وركعتين عصر. كان نفسه كده. وإذا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. هم صلاتين اليهود لا يصلهم. في اركع يا مريم اكنتي لربك واسجدي واركعي. يا مريم اكنتي واسجدي واركعي. مش ربنا قال كده لمريم وهي بني اسرائيل؟ ما هي من بني اسرائيل. مش هي بني اسرائيل اللي مريم دي وزكريا في بني اسرائيل ودخل المحراب وبني اسرائيل. فهم صلاتين. زكريا عليه السلام يصلي صلاتين. يحيى يصلي صلاتين. عيسى عليه السلام يصلي صلاتين. مريم تصلي صلاتين. داود وسليمان هم صلاتين. طيب ومن اول موسى عليه السلام وهارون كله بيصلي صلاتين اثنين. علماء بني اسرائيل يجلس بالساعات يذاكر في التوراة ويألف ويخطط ويفصل وما يصليش. فعندهم الايمان هو العلم اعلى من العمل. فلا لا بأس ان تترك العمل من اجل العلم. بينما انت حضرتك لو بتذاكر مهما كنت لو بتقرأ قرآن وقيمة الصلاة يترك القرآن ويذهب إلى الصلاة. فعندهم الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل. هؤلاء من؟ طيب وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم. يعني لهم عندهم قاموا بالإيمان ولا الإيمان حتى تلبس به. وهم أنواع. منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان. يعني الإيمان ما هو ضد الإيمان بأن تنكر صفات الرب عز وجل. ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، أنه فقط أن يقر القلب بذلك، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله. إن الإيمان شرط، الإيمان شرط في الدين وليس هو كل الدين، وهذا غلط، لأن الإيمان لابد أن يصاحبه عمل. حتى لو كان ترك عمل الجوارح، وترك عمل الجوارح الصحيح أنه سينجو من النار ولكن سيدخلها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذكر الشفاعة، ذكر أن رجل يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة، شعيرة، خردلة، ذرة، أدنى من مثقال ذرة، ثم الله يخرج من لم يعمل خيرا قط. يخرجهم منين؟ إذن هم فين؟ قال ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، يعني لكي يثبت عندك الإيمان لازم تؤمن بأن ليس كمثله شيء، يعني لابد أن تجرد الله جل من الأسماء والصفات. ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه، اشترط في الإيمان ما ليس من هذا الإيمان. من الخوارج لهم شروط في الإيمان، ولذا كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والخوارج قال من لم يكفر مرتكب الكبيرة فهو كافر، فيشترط عليك إذا أنت كنت مؤمن أنك تقر أولا بأنك تكفر مرتكب الكبير. والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة، معرفة يعني علم، تعلم، يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، بما تعلم بالعقل والقلب يصدق واللسان ينطق والأعمال والجوارح تؤيد ذلك. يبقى هذا هو، هذا هو الإيمان، إني أعرف مثلا، ضربنا مثال بالصلاة مثلا، أعرف الصلاة وأعتقد في قلبي وجوب الصلاة وأصدق وأبدأ أمارس الصلاة التي أقوال وأفعال مخصوصة بأشرطة مخصوصة في أزمنة مخصوصة. قال يبقى العلم والتصديق به عقدا، عقدا يعني قلبا، والإقرار به نطقا يعني لسانا، والانقياد له محبة وخضوعا، وليس طالما كده خلاص، لابد تفعل ذلك وأنت محب لله، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله. لأن الحب في الله هو أصلا حب لله، فأنا لما بحبه بحب فيه، فمحبتك لأخيك في الله دي دينك بتحبه هو على طول، لأن أنت تحب ما يحبه هو سبحانه. وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا. وحب الله وأسعى إليه، لكي أسعى إليه ما فيش إلا طريق واحد، كل طرق الجنة مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لازم أمشي في طريق محمد فقط صلى الله عليه وسلم. يجيب لي بقى أذكار أبو الحسن الشاذلي، يجيب لي بقى أوراد مش عارف مين، أو ارمي في الزبالة، في الزبالة، أنا ما أعرف إلا طريق واحد هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، بتوديني طرق أخرى لينا مال. وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تلتفت إلا إلى الله ورسوله، وبالله التوفيق. ثم قال من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، يعني إنسان مشغول بنفسه عنده مشاكل وعنده أشياء، اشتغل بالله عز وجل وبطاعة الله وبذكر الله، يفاجئ بأن ربنا أنعم عليه وأكرمه وخلصه مما هو فيه. ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه. مش فاضي، تعال صلي مش فاضي، تعال مش فاضي، أنا مشغول مشغول مشغول، طيب خليك مشغول، تصير في الدنيا كالحمار والعياذ بالله، يلف طول النهار ويلتقي ويلقى في الليل كالجيفة. ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليه، مشغول بالناس، عاوزين نراضي فلان ونرشي فلان ونوسط فلان ونتقرب إلى علان، طول النهار يدرس كيف يعمل وصايته وقرابات وأشياء، انشغل ولن تفوز بشيء في النهاية. نسأل الله العفو والعافية، بارك الله فيك، كرمك الله. هذا وصف لله عز وجل خبر يجوز، لأنه هذا الخبر